الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النسبة بين صحيحتي زرارة صحيحتي محمد بن مسلم الأولى قوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، والثانية قوله عليه السلام كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد، بدعوى أن الفراغ أخص موضوعا من المضي كما ذهب إليه سيدنا قدس سره، وبالتالي فقد يقال في المقام إن مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد، بأن يقال حيث يحرز وحدة الحكم بمعنى أن الحكم بالمضي عند الشك واحد وليس متعددا، فبما أن الحكم واحد وموضوعه إما مطلق المضي أو خصوص الفراغ، وحيث لا يعقل أن يكون موضوع الحكم الواحد مرددا بين السعة والضيق، فمقتضى ذلك حمل المطلق على المقيد، فيقال إن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ لا مطلق المضي. ولكن يلاحظ على ذلك أولا لا يحرز وحدة الحكم، فمن المحتمل أن المشرع كما يحكم بالمضي وعدم الإعادة عند حصول الفراغ من الصلاة، فإنه يحكم بالمضي وعدم الإعادة عند الشك بعد مضي الصلاة، فهو من باب اختلاف مصاديق الحكم الواحد وأفراده، أو أنه من باب تعدد الحكم لتعدد موضوعه. وثانيا على فرض إحراز وحدة الحكم فالمقام من المطلق الشمولي لا من المطلق البدلي، حيث إن الحكم بعدم الاعتناء بالشاك عند مضي المحال حكم شمولي، أي ينحل لأحكام بعدد موارد الشك بعد المضي. وبما أنه مطلق شمولي فقد وقع البحث في الأصول بأن المقيد للمطلق الشمولي هل هو ظاهر في الموضوعية فيقتضي حمل المطلق على المقيد، أم أنه بيان لأجل المصاديق وأوضح الأفراد لا أنه ظاهر في الموضوعية للحكم. فلو أن المولى قال في دليل أكرم العالم، وقال في دليل آخر أكرم الفقيه، والمفروض أن المطلق هنا شمولي وهو قوله أكرم العالم لانحلاله إلى أحكام عديدة بعدد أفراد العلماء، فهل أن قوله أكرم الفقيه ظاهر في الموضوعية بمعنى أنه هو موضوع الحكم المستفاد من كلا الدليلين، فيقتضي ذلك حمل المطلق على المقيد أم لا ظهور له في الموضوعية، وإنما من المحتمل أن يكون ذكر الفقيه بلحاظ أنه أجل المصاديق وأفضل الأفراد وإن كان الحكم واحداً. فمجرد إحراز وحدة الحكم مع كون المطلق شمولياً لا يعين ظهور المقيد في كون الخصوصية موضوع لكلا الحكمين، بحيث يتعين حمل المطلق على المقيد، بل باب بيان أنه أفضل الأفراد منفتح عرفان، وبالتالي لا موجب لحمل المطلق على المقيد. فيقال كما لا يعتني المكلف بالشك بعد الفراغ من الصلاة، كذلك لا يعتني بالشك بعد مضي الصلاة، وإن كان بين الموضوعين انفكاك في بعض الموارد. فتلخص بذلك أن جريان قاعدة الفراغ في المغرب محل تأملين. وصل الكلام إلى الوجه الثالث، وهو جريان قاعدة التجاوز، بتقريب أن المكلف إذا رأى نفسه في الركعة الرابعة ولا يدري هل هي رابعة المغرب أو أولى العشاء، والمفروض أنه قد ركع الركوع الرابع بحيث لا يمكنه الرجوع للمغرب مرة أخرى، فحينئذ يقال تجري في حقه قاعدة التجاوز بلحاظ التشهد والتسليم، حيث إنه تجاوز المحل الشرعي للتشهد والتسليم. بيان ذلك أن المناط في المحل الشرعي بنظر سيدنا الخوئي قدس سره أن يكون السابق مشروطاً باللاحق، إما على نحو الشرط الوجودي أو على نحو الشرط العدمي. مثلاً صحة الركوع مشروطة بلحوق السجود، إذ لولا لحوق السجود لم يكن الركوع صحيحاً. فلو أن المكلف شك في الركوع بعدما تلبس بالسجود تجري قاعدة التجاوز في حقه لتجاوز المحل الشرعي للركوع بدخوله فيما هو مشروط بلحوقه وجوداً. والمثال الثاني، لو أن المكلف شك في التسليم بعدما أحدث، أو شك في التسليم بعدما انحرف عن القبلة، فهنا أيضاً تجري في حقه قاعدة التجاوز. لما؟ لأن التسليم مشروط بعدم الحداث، وكما يتحقق المحل الشرعي بكون السابق مشروطاً بوجود اللاحق، فإن المحل الشرعي يتحقق بكون السابق مشروطاً بعدم اللاحق. وحيث إن صحة التسليم مشروطة بعدم الحداث وعدم الاستدبار عن القبلة، فمن أحدث أو استدبر ثم شك في التسليم جرت قاعدة التجاوز في التسليم، والمقام من هذا القبيل. فإن التشهد والتسليم في صلاة المغرب مشروط بعدم الركوع لصلاة العشاء، باعتبار أن الدخول في ركوع صلاة العشاء مفسدون للتشهد والتسليم في المغرب، فبما أنه مشروط بعدم لحوقه، إذن متى رأى نفسه قد ركع الركوع الرابع فحينئذ حيث لا مجال للعود إلى التشهد والتسليم فقد تجاوز المحل الشرعي لهما، ومقتضى تجاوز المحل الشرعي جريان قاعدة التجاوز في التشهد والتسليم. وهذا الوجه متين، فمقتضى ذلك في محل كلامنا البناء على تمامية صلاة المغرب وإحراز فراغ العهدة منها بالمصحح الظاهري، وهو قاعدة التجاوز، ثم يجب عليه أن يستأنف صلاة العصر أو صلاة العشاء إذ لا مؤمن من جهتها. هذا تمام الكلام في الفرع العاشر من فروع العلم الإجمالي، الفرع الحادي عشر. لو علم المكلف بترك التشهد مع شكه في عدد الركعات، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يشك وهو جالس هل أتم الثانية أم أتم الثالثة، لكنه على أي حال لم يأتي بالتشهد، فهل يجب عليه الإتيان بالتشهد لبقاء محله، أو لأنه وظيفته شرعاً أن يبني على الثالثة فلا يجب عليه الإتيان بالتشهد وإنما عليه أن يقضيه بعد التسليم؟ والصورة الثانية أن يشك بين الثلاث والأربع وهو قائم، فهل هو قائم للثالثة أو هو قائم للرابعة، ولكنه على أي حال لم يأتي بالتشهد. فإن كان قائماً للثالثة فوظيفته أن يرجع ويتدارك التشهد ثم يستمر، وإن كان قائماً في الرابعة قضى التشهد بعد التسليم. والكلام فعلاً في الصورة الأولى، وهي من رأى نفسه جالساً ولا يدري هل أتم اثنتين فوظيفته التشهد أم أتم ثلاثان فوظيفته قضاء التشهد بعد التسليم، فهنا لديه علم إجمالي: إما يجب التشهد فعلاً لكونه في الثانية، أو يجب قضاء التشهد بعد التسليم لكونه في الثالثة، والبراءة عن وجوب الأول معارضة بالبراءة عن وجوب الثاني، فقد يقال إن العلم الإجمالي في حقه متنجز، ومقتضى منجزيته أن يجمع بين الإتيان بالتشهد فعلاً وقضاء التشهد بعد التسليم. ولكن ذكر جملة من الأعلام ومنهم سيد العروة قدس سره بأنه يترك التشهد فعلاً ويتعين عليه قضاؤه بعد التسليم، وذلك لوجهين: وجه اجتهادي مستفاد من الدليل اللفظي، ووجه فقاهتي يبتني على جريان الأصل العملي في المقام. الوجه الأول وهو ما يستفاد من الدليل اللفظي: هل أن دليل البناء على الأكثر وهو قوله من شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثلاث. يستفاد من أن وظيفته ترك التشهد وقضاؤه بعد التسليم، أم لا يستفاد من دليل البناء على الأكثر ذلك؟ فقد ادعي أنه يستفاد من دليل البناء على الأكثر هذا، وذلك بأحد تقريبات: الإطلاق اللفظي، الإطلاق المقامي، المدلول الالتزامي اللفظي. أما التقريب الأول فهو التمسك بالإطلاق اللفظي، بأن يقال إن ظاهر قوله يبني على الثلاث تنزيل الركعة البنائية منزلة الركعة الواقعية، ومقتضى إطلاق التنزيل ترتب سائر آثار المنزل عليه. ومن آثار المنزل عليه أنه لو كان في الركعة الثالثة واقعاً لم يكن عليه تشهدون، بل لو كان قد تركه لكان محله بعد التسليم. فمقتضى إطلاق التنزيل تأجيل التشهد لما بعد التسليم. ولكن هذا التقريب مخدوش بأن روايات البناء على الأكثر ليست في مقام التنزيل، وإنما هي في مقام الإرشاد إلى طريق يحرز به الفراغ. فإن ظاهر قوله في رواية عمار: ألا أعلمك شيئاً إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء، ما هو؟ قال: إذا شككت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. فظاهر هذا السياق كما ذكر السيد الأستاذ مد ظله خلافا لأستاذه الخوئي قدس سره، أن ظاهر هذا السياق أنه في مقام الإرشاد، لأنه في مقام وجوب تكليفي تعييني، بل في مقام الإرشاد إلى طريق لو سلكه المكلف لأحرز به فراغ العهدة من التكليف الفعلي بصلاة ذات أربع ركعات. وحيث ظاهر السياق هو الإرشاد إلى الطريق المفرغ ولا ظهور فيه في التنزيل، فلا معنى للتمسك بإطلاق التنزيل لإثبات أن وظيفته تأجيل التشهد لما بعد التسليم. التقريب الثاني: التمسك بالإطلاق المقامي. والفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي أن المشكوك تارة يكون من أفراد العنوان، فالتمسك بإطلاق العنوان لمثله تمسك بالإطلاق اللفظي، وتارة يكون المشكوك ليس من أفراد العنوان بل من ملابساته ولوازمه العرفية، فالتمسك في مثله بالعنوان من باب التمسك بالإطلاق المقامي لللفظي. مثلاً تارة يقول: اشتري اللحم، ونحن نشك هل أن قوله اشتري اللحم يشمل حتى لحم الإبل الذي لا يأكله المولى عادة، فالمشكوك هنا فرد من أفراد العنوان، فالتمسك بالكلام تمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات سراية الأمر حتى لمثل هذا الفارق. أما إذا شككنا، نحن نعلم أنه عندما قال اشتري اللحم يريد مثلا لحم البقر أو الغنم، لكن هل يريد شراء كيس مع شراء اللحم لحفظ اللحم مثلا عن الحشرات إلى أن يصل إلى المنزل أم لا؟ هذا ليس من أفراد المشكوك، وإنما هو من ملابساته العرفية. فقد يقال مقتضى قوله اشتري اللحم مع كونه في مقام البيان ولم ينبه على مسؤولية شراء كيس لحفظ اللحم أن شراء الكيس ليس بلازم، فمقتضى الإطلاق المقامي عدم اعتبار ذلك. فيقال في المقام إن المولى حيث إنه في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية للمستفتي، فإذا استفتاه السائل وقال شككت بين الثنتين والثلاث ولا أدري، فقال الإمام ابني على الثلاث، فهو في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة العملية للمستفتي. وحيث إن من الملابسات العرفية الواضحة هو هل يأتي بالتشهد أو لا يأتي بالتشهد، فيقال مقتضى الإطلاق المقامي لكون المولى في مقام بيان الوظيفة الفعلية وعدم التنبيه على الإتيان بالتشهد، مع أنه من الملابسات العرفية الواضحة لمن شك بين الثنتين والثلاث هل يأتي بالتشهد أو يعجل التشهد، فعدم التنبيه على الأمر بالتشهد شاهد على عدم وجوبه بالفعل وأن الوظيفة هي التأجيل. ولكن كل هذا يبتني على أن الإتيان بالتشهد من الملابسات العرفية الواضحة التي يترقب من المولى أن يتصدى لبيانها، بحيث يكون عدم التصدي لبيانه شاهداً على عدم الأمر به. أذكر هذا الأخير. الوجه الثالث أو التقريب الثالث ما ذكره جملة من الأعلام ومنهم الشيخ المرتضى الحائري في كتاب قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامها، التمسك بالمدلول الالتزامي، حيث إن الأمر بالبناء على الأكثر أي البناء على الثلاث له مدلول مطابقي وهو التعبد بكون الركعة التي هو فيها ركعة ثالثة، ومدلول التزامي وهو عدم وجوب التشهد لا يجب في الركعة الثالثة التشهد، فهذا مدلول التزامي للأمر بالبناء على الثلاث. إلا أن هذا التقريب يتوقف على كون عدم وجوب التشهد في الركعة الثالثة لازما بينا كي يدخل في المدلول الالتزامي اللفظي، مضافا لما ذكره الشيخ المرتضى بأنه سلمنا أن أدلة البناء على الثلاث تدل على عدم وجوب التشهد، لكن هل تدل على قضاء التشهد بعد الصلاة؟ هي تدل على عدم وجوب التشهد في هذه الركعة، لكن هل تدل على وجوب قضاء التشهد بعد الصلاة؟ والحال بأنه أخذ في قضاء التشهد بعد التسليم تركه سهواً، لا مطلق تركه، تركه سهواً، والمكلف يعلم أنه تركه لكن لا يعلم أنه تركه سهواً، لعله تركه لاعتقاده أنه في الثالثة لأنه تركه سهواً، فبالتالي مجرد دليل البناء على الثلاث وإن أفاد عدم وجوب التشهد فعلاً لكنه لا يثبت وجوب القضاء بعد التسليم، لأنه لا يثبت أن الترك له كان تركاً عن سهوين. فتأمل والتفت، والحمد لله رب